وبعد فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في الفروق والتقاسيم للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال في صفحة 280: ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الصداق إلى مسمى وإلى مهر المثل وإلى متعة. الصداق ينقسم إلى صداق مسمى وإلى مهر المثل وإلى متعة. والصداق ما يعطيه الرجل للمرأة مقابل نكاحه له، فيقول يسمى الشارع يفرق بين الصداق المسمى ومهر المثل والمتعة، فهذا له أحوال وهذا له أحوال وهذا له أحوال. فالمسمى ما سمي في العقد، هذا المسمى ما سمي في العقد، فأقول مثلا تزوجتك على مثلا 1000 جنيه 2000 جنيه 3000 جنيه، بيبقى مهر مسمى، وهذا المهر مسمى أيا كان من أعيان، زي أقول مثلا السيارة دي مهرك، البيت ده مهرك، عين قائمة موجودة، تزوجتك بخمس أفدنة، خمسة أفدنة والخمسة أفدنة موجودة، أو ديون، يعني يقول تزوجتك هي على مثلا له 20,000، فيقول تزوجتك على إبراء ذمتك من الديون بما عليك من ديون، أو بالدين اللي عند فلان، أو منافع، كان يقول لها تزوجتك على أن أعمل في خدمتك سنة، أو على أن أبني لك بيتا، أو على أن أزرع أرضك، أو على أن أرعى غنمك، كما حصل من موسى عليه السلام مع شعيب، قال أن تأجرني 8 حجج فإن أتمت 10 فمن عندك. ده اسم مهر إيه؟ مسمى. هذا مهر مسمى، وما حصلت تسميته في المهر فلا بد أن نلتزم به إلا إذا كان محرما، لكن مباح. أنت رجل دلوقتي مثلا عمل على نفسك، زي واحد لسه من أيام عمل على نفسه مؤخر 250 جرام دهب، يعني ربع كيلو، إيه ربع كيلو دهب، ده المؤخر بتاعه، والمقدم 40,000. كانوا راح يجيب مثلا لو خديجة بنت خويلد ممكن، أو عائشة رضي الله عنها ممكن، المهم اختلفوا في العقد ولم يبني بها وأراد أن يتركها الآن، هي طبعا بتطالب بقى بالمهر والمؤخر والأشياء هذه. فاللي يسمى في العقد أنت تلزم إيه؟ أنت تلزم به، أنت تلزم به. طيب، لكن بالنسبة بقى لقائمة الجهاز، يعني تفلوت على قائمة جهاز ب100,000 أو بكذا، وتجيب حاجات ب100,000، هذه القائمة لما يجي يحصل فرقة مثلا قبل الدخول، هل تدخل في ما يتنصف، هل تدخل في ما تنصف أم لا؟ هل تدخل في ما تنصف أم لا؟ نقول هنا القائمة هذه إنما هي معناها التزام الزوج بأن يحضر مثل هذه الأشياء عند البناء بامرأته، فإذا لم يبني بها أصلا فلا يلزم، إنما الذهب المؤخر خلافه هذا هو الذي يتنصف. وأما مهر المثل ففي صور، منها ده قلنا الصداق المسمى خلاص، طالما السم احنا ملزمين بالايه؟ بالسم. ما يجيش الواحد مثلا يتزوج امرأة على 3,000 جنيه وبعدين بعد 10 سنين بقى مهر النساء كام؟ 20، يوم ابوه يقول له، ابوها يقول له تعال ادي الناس، ادي لبنتي فرق دلوقتي 17,000 جنيه، بنت عمها متجوزه النهارده ب20,000 جنيه وانت كنت مديلها 3,000 جنيه، فاحنا عايزين الفرق دهوت والا لازم تطلقها. لا خلاص، هو سم هذا المهر انتهى، سمي هذا المهر يبقى لا يجوز انك انت ايه تزود فيه وتنقص، يعني تجبر على هذا. طيب، وما المهر المثل ده ايه؟ يرجع العرف، يرجع لاشبه ما يكون من العرف السائد، هم حرين
كان احنا بنقول نقول البنت دي دبلوم تجارة وبنت فلان من اوساط الناس، ما يقولش والله اصلا بنت عمها مثلا في البيت واخده مثلا 100,000 جنيه واحد من بره كذا، لا نقول اوساط الناس مش بيتها، اوساط الناس دبلوم تجاره او بكالوريوس تجاره او كليه طب. المهر طبعا بيختلف في اوساط الناس بيختلف، انما لك مش في بيتها ومش النادر برضه، ليس النادر جاي وفي واحد احيانا بيجي من بره، ما هو المهر بيغلب من الجماعه اللي بيجوا من بره دول، بيجي من بره طبعا عمال شغال في الدولارات والريالات والحاجات ديت ما بتفرقش معاه، ما يعرفش ان الواحد هنا مثلا بياخده 300 جنيه في الشهر يعني ب 200 ريال مثلا، ما يعرفش فايه عادي جدا لما يدفع مثلا 20,000 30,000، طب وليه هيجيب منين؟ فده لا يعتبر، ده اسمه نادر. لكن مهر المثل اللي هو السائد، السائد. واحنا نقدر نعرف كل مكان بيبقى له ايه عرف معين في هذا. فمهر المثلي يكون في صور، منها من لم يسمى لها صدقه، واحدة تزوجت ولم يسمى لها صداق، دي نعمل ايه؟ نسمي لها صداق. طب مات زوج بعد الدخول ولم يسمى لها صداق، نطلع مهرها من التركة ازاي؟ بمهر المثل. طب مهر المثل يوم مات، هو مات بعد 40 سنة من زواجها، ولا مهر المثل يوم ما تزوجها؟ يوم الزواج وليس يوم الناس، يوم الايه؟ الزواج. ما تكونش مثلا زمان، كان زمان واحدة مثلا بتتجوز ب30 جنيه وجبت ب30 جنيه، ده بقى يوم بقى ايه تجيب ب30 جنيه، تقول لك انا كنت جايبه مش عارف في سلسله، كان زمان العقود زمان زي الجنازير بتاع جرارات الحرث، دلوقتي تلاقي العقد نفسها زي الجنزير اللي هو بتاع الجرار ده، الدهب ببلاش رخيص. النهارده الواحده تيجي تروح تجيب خاتم ما بيظهرش في الايد ب 700 800 جنيه، لكن كان زمان فعلا، ولهذا كان يسموها يقول لك ايه فلان لابسه هنانيه، هنانيه ديت يعني ايه؟ بتاع قد كده يعني زي كف الايد كده اللي هي بيسموها السلسله دلوقتي، السلسله طبعا دلوقتي بقوا السلاسل ايه؟ تخفيض حرف اس حرف ايه؟ حرف بي وخلاص، يبقى واحد جايبه سلسله حرف كده تسميها حرف، تشتري حرفا، لكن كان زمان يسمى هنانيه، هنانيه ديت قد كده قد كف الايد، فكان 30 جنيه بيعملوا كده. ولهذا الناس اللي هم كانوا يعني زواج يقول لك ده مهرها كان 120 جنيه دي بقى المهر اللي ما حدش بيحصل، فجت بعد 40 سنه بقى المهر النهارده ب 20 و30، فعايزه من ابو النهارده بقى، نقول لا تزوجت على ايه؟ على القديم. نشوف قايمه واحده كانت موجوده في نفس الوسط ونخرج لها ذلك. فمن لم يسمى لها مهرا، لكن لو انه لم يسمى لها مهرا وطلقها قبل الدخول فهذه يجعل لها ايه؟ يجعل لها متعه على حسب اسباب الزوج واعساره. ومنها من نفي صداقها، يعني تزوجت ابنتك على الا يكون لها مهر، قال زوجتك ابنتي على الا يكون لها مهر، طيب أليس المسلمون على شروطهم؟ أم تزوجت ابنتك وانت تزوجت ابنتك على انه ليس لها مهر؟ قال لك لا، ما ينفعش ما ينفعش ولا يجوز، لابد يسمى لها مهر، حتى لو انت تزوجت لازم يسمى، قليل بقى او كثير مش مشكلة. ولهذا اما يجي ابويا يقول لك انا زوجتها يا عمي على ما فيش مهر، قال له لا يا عم لازم تسمى، خليك ناصح اولا ان في بعض العلم يرى بطلان النكاح اذا حصل النكاح بالنفس بنفي الصداق، يرى بعض العلماء بطلان النكاح، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان من حقها ان تطالب بذلك اي يوم، فيبقى ايه؟ انتبه. فهو ما يجي بقى هو النهارده شاري بقى يقول لك يا عم ولا اي حاجه، خلي بالك بكره اول ما يحصل خلاف يقول له انا اللي زوجتك مش عارف ايه وانا نعمل لك ايه وانا عايز بقى بنتي زي بنات الناس، فعشان كده الحق حصن نفسك، خد بقى لحظه يعني الرقه بتاعته ديت، او يقول لك ده انا مش عايز منك اي حاجه انا عايزك بس قول لي يا عم خلاص، يعني 500 جنيه كويسين يا عم ولا اي حاجه مش عايز منك والله اي حاجه خلاص 500 جنيه خلاص، يبقى انت سميت كده في اي وقت يبقى جوزك بمهر، وفي نفس على الاقل في حاجه في فرق لما يجي عايرك بين انا جوزتك ببلاش يعني ما خدتش منك مهر، وبين انا بقول ايه ما خدتش مهر زي الناس. فما خدتش مهر زي الناس ايه اخف شويه. ومنها من سمي لها صداق فاسد، برضو اذا سمي لها صداق فاسد فصداق الفاسد كعدمه، فيبقى نسمي لها صداق من جديد. انت مثلا سميت لها صداق فاسد زي هدي لها خمر، خمر انت عندك مصنع خمور او عندك مصنع دخان، تلاقي تزوجتك على بمهر ربع مصنع الدخان ده، لك ربع مصنع الايه الدخان، فنقول هذا صداق ايه صداق فاسد. او تزوجتك على ان اتي لك بحفل، فهي قالت لك اهم حاجه عندي حفله ما حدش بغاش حد يقولها خلاص، بدل ما اجيب انا حفله بعشر تلاف جنيه انا خلاها مهر، فتزوجتك على ان ايه على ان احضر لك حفلا بعشر تلاف جنيه، فاحضر الراقصات والمغنيات وغير ذلك، ده صداق ايه فاسد، ونجعل لها مهر المثل. هذا بالنسبة لمهر المثل. وأما المتعة فهي واجبة لمن طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها صداق، لها المتعة بحسب يسار الزوج وإعساره. هذا بالنسبة دي باسمها متعة واجبة. إن في متعة مستحبة لكل مطلقة على قول الجماهير، وبعض برضو أهل العلم يرى وجوب المتعة اللي هي لكل مطلقة ديت واجبة. قال تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. يبقى المتعة دي على قسمين، متعة تكون قبل البناء قبل الدخول لمن لم يسمى لها مهر، فالتي يطلقها زوجها قبل الدخول مش لها نصف المهر، لها نصف المهر إذا سمي، لها نصف المهر إذا سمي. طب إذا لم يسمي مهرا نقول لها متعة على حسب يسار الزوج وإعساره، لكن إذا دخل بها ولم يسمي لها مهرا فهذه لها إيه؟ لها مهر المثل طالما بنى بها. وهناك متعة وهذه تكون مستحبة في كل طلاق، يعني ما يجي الواحد يطلق مراته بيطلع لها مهرها وبيطلع لها مؤخرها وبيدي لها مثلا أي مثل جهاز، نقول ويضيف إلى ذلك متعة، ولا 2000 جنيه دي متعة، وتكون جبرا لكسر خاطرها. نعم، على حسب يسار الزوج وعسر. قال وكذلك تقسيم المهر إلى ثلاثة أقسام، تارة يسقط كله إذا كانت الفرقة من قبل الزوجة قبل الدخول، تارة يسقط كله، خلي بالك هو سمى لها مهر مثلا 10,000 جنيه، هذا المهر يسقط كله إذا كانت الفرقة من قبل الزوجة قبل الدخول. واحد عقد على امرأة وادالها 10,000 جنيه وصرف عليها شوية حاجات، فالمرأة قالت لا أنا مش عايزة إيه الشاب ده، يا بنتي يهديك يرضيك، قالت خلاص أنا متعقد أموت وما أخدش هذا الشاب. طيب هنا تأخذ نصفه ولا ربعه؟ لا تأخذ لا نصف ولا الربع، وإنما يأخذ الزوج المهر كله، يبقى يسقط مهره إن كانت الفرقة من قبل الإيه؟ الزوج. أو فسخ لعيبها قبل الدخول، يعني البنت كانت قاعدة، البنت كويسة جدا ما شاء الله، جميلة ما شاء الله، تمام التمام حسناء، بس البنت ما بتتكلمش، فهم قالوا معلش اصل ايه عندها شويه حياء يعني، حاضر مش مشكله، بس ايه ده روحوا بقى لامه يقول لي ده انا شفت عروسه يعني ولا في طنطا كلها، لو تريد في طنطا كلها مش لاقي عروسه زي دي، ينتظر بقى طب الجلسه الجايه ما فيش كلام، اللي بعدها ما فيش كلام، اتضح ان البنت ايه لا تتكلم، يبقى اذا هيترك هذا، ولو ترك هذا الامر يبقى ليس لها مهر. نعم، لا لا خلاص، إذا كان عارفا بذلك وبعدين وافق يبقى لا عبرة بذلك. نعم. لا هذا ليس عيب من قبلها، يعني لو ترى كنت تتكلم بعدين حصل عيب لا تأخذ حقه عايز ترك، لأنه المقصود أنه بياخذ ليه إن حصل غرر، المقصود بأنه ما يدلاش يأخذ كل مهره، المقصود العيب اللي بيحصل به غرر، إنما العيب اللي ما يحصل به غرر خلاص. وطارة يستقر كله إذا حصل الدخول، إذا حصل الدخول استقر المهر كله. طيب دخل بها ووجد بها عيبا، نقول هي تاخذ المهر ولكن هو يرجع بها على من ايه من غره، لكن هي تاخذ المهر او الخلوه او الموت. يبقى سؤال متى يستقر المهر كله؟ بثلاثه اشياء او باحد ثلاثه اشياء. الاول ان يدخل بها، اثنين ان يخلو بها على الصحيح، طبعا الجمهور يرى لابد من الجماع لكن الصواب الخلوه كافيه، بس الخلوه المامونه يعني ممكن يدخل فيها، لكن مثلا لو فرضنا هو عقد كتب كتابه عند المأذون وبعدين خدها في العربيه وهم مروحين وماشي في ايه في الشارع كده وروح لا راح يمين ولا شمال، هو خلى بها في السياره، لكن هذه خلوه ايه يؤمن الدخول يعني ما يمكن يدخل بها. او الموت يعني اذا مات قبل الدخول استقر المهر كاملا، يبقى الموت يوجب المهر كاملا حتى ولو لم يدخل بها، يبقى الدخول الخلوه الموت. ولهذا بعض الناس النهارده لما يجي يعمل يكون مثلا بنته كانت بكتبها على شاب طبعا بيطلع معاها وبيخلو بها خصوصا مع الاباء اللي هم يعني متمدنون زي ما بيقولوا، ان هو مثلا اول ما يدخل خطيب بنته يقول له يا ابني طب احنا نروح بقى ايه انا ومحمد كده نزور عمتي اللي كانت تعبانه شويه وانت يا ابني البيت بيتك، يقول لك انا يعني راجل متفاهم بسيب الامور ايه عشان هم يعرفوا يدرسوا مع بعض، اللي في دراسه عمليه وفي دراسه نظريه وفي دراسه تحتاج يعني تعمق. فطب اذا حصل فرقه فمعروف ان المجالس العرفيه بتحكم بايه؟ بالنص، يعني فكروا ان مطلق مطلق الفرقه قبل الدخول هذا لها النصف، لها النصف. بينما يحكمون في الخطبه بان البنت تاخذ كل شيء مش بقى العقد، يعني لما يجي البنت خطيبها يسيبها يقول لك كل حاجه تاخدها ليه؟ لانك انت دخلت البيت وهرست في البيت وكذا يبقى تدفع كل حاجه. طب ما انا في العقد دخلت وهرست، يقول لك لا بس هنا نص شرعي اللي بالنص، انما الخطبه ما فيش فيها حاجه فاحنا نلزمك بذلك. نقول لا، نقول لا، هو يلزم في العقد اذا قال بها وكان هو التارك يلزم بالمهر كله، انما في الخطبه لا يلزم بشيء ولو كان هو التارك، لكنه عاصم آثم في خلوته بالمخطوبة، والأب آثم وعاصي لما مكن البنت أو لما مكن هذا الشاب من الجلوس مع ابنته والخلوة بها، وليس يبذل عوض على هذا التجاوز من الخاطب أو من ولي البنت. وطارة يتنصف إذا كانت الفرقة في الحياة قبل الدخول من جهة الزوج وقد سمي لها طلاق فلها نصف مسمى، إلا أن يعفو الزوج لأنه هو اللي بيدعي عقدة النكاح، أو تعفو الزوجة. يقول أو أبوها على اعتبار التفسير الوارد في بيدعي عقدة النكاح، فبعضهم قال ولي البنت، والصواب إنه هو الزوج، الزوج هو اللي يملك الوحيد انه يطلق، هو اللي بيدعي عقدة الايه النكاح. نعم لا كل ده بالتمثيل، كل ده تمثيل، كل هذا تمثيل. نعم اذا المهر على ثلاثة اقسام، طارة يسقط كله اذا كانت الفرقة من قبل الزوجة قبل الدخول او فسخ اللعبية قبل الدخول، طارة يستقر كله اذا حصل الدخول او خلوة او موت، وطارة يتنصف اذا كان الفرقة من قبله من قبله هو قبل الدخول. طيب الشبكة حسب الأعراف. احنا مثلا عندنا الشبكة من المهر، يعني لو مثلا متفق على 10,000 مهر وخمسة مؤخر، فبيجيب بالمهر بال10,000 ذهب. في ناس تعتبر دي هدية والمهر هو المؤخر، فالهدية دي تأخذ حكم ايه؟ هدايا الخاطب او هدايا الزوج. نعم. ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة تقسيم الإجابة إلى الدعوات إلى 3 أقسام. أنا دعوتك لتأكل عندي أو كذا، فهذه بالنسبة للإجابة، إجابتي لدعوات تنقسم إلى 3 أقسام. أحدها، شوف الجمال يا أخوان، هذه الرسالة على صغرها حقيقة، لكنها رسالة مباركة لأنها تطوف بك في أبواب الفقه كله وتضع لك ضوابط وتقسيمات. ولهذا أنا أقول لو تحفظها حفظا عن ظهر قلبي هذا ليس بكثير عليها، ليس بكثير عليها، لأن هيبقى معك في كل باب من أبواب العلم ضابطه وأصله. ومن الفروق والتقسيم الصحيح تقسيم الإجابة إلى الدعوات إلى 3 أقسام. أحدها تجب الإجابة إليها، يجب عليك أن تلب، وهي وليمة العرس خاصة بشروطها المعروفة، لأن النص فيها وليمة العرس خاصة بس بشروطها إليه المعروفة، ما يعني ما يكونش فيه معصية في هذا العرس، يكون فيه قدرة على الإجابة، ما يجيش واحد مريض لسه طالع من عملية ويقول لك لازم تجيلي مثلا، أو يكون رجل مبتدع وأنا أعلم أنني لو رحت إليه قد يستغل ذهابي إليه لنصرة بدعته. يعني المهم حينما لا يكون هناك مانع فيجب عليك إجابة وليمة الإيه؟ العرس. يجب عليك مثلا واحد يروح لشيخ يقول له معلش يوم الجمعة العصر أنت مدعو إلى وليمة، هو يوم الجمعة مثلا العصر عنده خطبة في القاهرة أو عنده خطبة في مرسى مطروح، يبقى هذا محمول على إيه؟ على ما لم يكن عذر. إذا كانت الواجبات الأصلية تسقط بالأعذار فما بالك بهذه الواجبات التي تحصل بسبب. طيب، والثاني تكره إجابة مكروهة، وهي وليمة المأثم الذي يصنعه أهل الميت، لأنه يكره لهم فعله للناس، لأنه كان يعتبرون صنع الطعام هذا من الإيه؟ من النياح، اللي زي بيحصل عندنا وعندكم. رايح دسوق الأسبوع اللي فات من أيام لقيت في ميتم في بلد كده على العصر، فالنساء طالعة بإيه؟ بالصواني بقى ما شاء الله ما لذة، طابور طابور. طيب دول ليه طالعة ليه؟ الناس كانوا بيفلحوا مثلا، بيجمعوا حاجة ولا بيفلحوا في حاجة، ولا كانوا بيشتغلوا كانوا بيفحروا مثلا المجاري، ولا بيفحروا ويجيبوا مية البلد. إيه يعني تعبهم؟ الناس جم يصلوا صلاة الجنازة، يأكلوا ليه الأكل ده كله؟ فهذا طبعا لأنهم يتعبدون بهذا الطعام، وصار بعضهم يجامل بعضا، وهذا من الإسراف والتجاوز ولا يجوز هذا. إنما لأهل الميت لأنه جاءوا ما يشغلهم لا بأس، وبعض العلم يرى يقول حتى لأهل الميت الأيام دي ما عادش كذا، ليه؟ لأن أهل الميت النهاردة ممكن يبعثوا يجيبوا أكل من المطعم، البلد بقت مليانة فلوس طعمية، عارف فيش مشاكل، يروح يجيبوا فلوس طعمية إذا جاءوا ما يشغلهم. طبعا مش هيبقى واحد مثلا جاءه ما يشغله ابنه ميت وعايز ياكل رومي او ياكل مثلا يعني ضاني، خلاص يبقى هو مش جاي له نفس حتى من العيش والطعميه، فما عادش ايه الامر كما كان في الماضي. زي الضيافه، يقول لك النهارده الضيافه في المدن، الضيافه في المدن وكذا مش وجبه، يعني مش بتقابل واحد غريب يبقى يجب عليك ان انت ايه تستضيفه، وهو يفضل ماشي في الشوارع اذا ما لقاش حد ممكن ياخذ من عندهم بما يعني يكفي حاجته. لا، انت عندك النهارده مطاعم، عندك اللقندات النهارده، لقندة مطعم، مفيش اشكال. الثالث ما عدا ذلك، يعني ما عدا وليمة المأثم وما عدا وليمة العرس، فيستحب الإجابة إذا لم يكن ايه، إذا لم يكن عذرا. يبقى إجابة الدعوة تارة تكون واجبة في وليمة العرس خاصة بالشروط، تارة تكره وقد يقال بالتحريم إذا كانت في المأثم، وهذا الأظهر أن يقال بالتحريم، وطارة تستحب فيما عدا ذلك لأنه من باب تأليف الإيه؟ من باب تأليف القلب. خلي بالك إن إجابة الدعوة غير الأكل في إجابة الدعوة، أنت بتجيب الدعوة لكن تأكل ولا لا تأكل حسب، ممكن أكون صايم، ممكن أكون واخد علاج مثلا يمنعني من الأكل ده، مش هنستجيب لي مثلا زي ما الناس بتعمل النهاردة في الأفراح يحط على الحاجة مثلا كيلو زيت والزيت جاي من ورا المكنة محدش عارف، يعني زيت من هو مثلا لو الواحد شرب معلقة منه يعني يمكن يروح يعمل عملية جراحية، يقول لا لازم تاكل، والله لازم البسلة دي يعني تاكل ايدي كرة، البسلة تاكل ايدي كرة ايه، البسلة فيها كيلو زيت للحاجة ما فيش مشاكل، ما هم دول اهل الميت، دول اهل الميت، لا ما فيش حاجة في مجلة المستوان، احنا على قدر الحاجة، ناس موجودة دول اضياف كأني عزو، دول اضياف باخد انا باخد ده بغذيه عندي ما فيش مشكلة، لانه ده تبع اهل الميت، لان اهل الميت جاءوا ما اشغلهم وجاءوا ما لا يستطيعون القيام بحق، فانا اخذ واحد اروح اغذيه في البيت ماشي، لكن ده مش هو القائم، القائم انه هذا صرادق يقام كبير، مش لازم ياخذ صرادق عندي انه في الشوارع ها، يعني انت هتاخد قريب اللي جاي من بعيد ها، ايوه بس ابن عمك مش هو اللي بيجيب، بس ده العيد البلد كلها هي اللي بتجيب، اذا كان على قدر الحاجه ما فيش مشكله وعلى العيله ما فيش مشكله، انما احنا بنجامل بعض، انت بتجيب وانا بجيب والناس بتودي، ده يا ويلك لو انت ما وديت وتودي ايه وازاي، والناس بتقعد تحسب الصواني اللي داخله، فلانه جابت صينيه، فلانه مش عارف ايه، فلانه ما جاتليش في ميتمي ده عليها كذا، قولوا لها تجيب كذا، نعم طب نكتفي بهذا القدر والله اعلم.